بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا حام الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. فاشحذ شبا عظم له الأرواح مذعنة مطيعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. سيدي طالت حبال عواتقي، فمتى تعود بها قطيعة؟ كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، ورضيعه بدم الوريد مخضب، ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعا واهل عرانين العلا، عادت أنوفكم جذيعة. ما هز أضلعكم حداء القوم بالعيس الضليعة، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما الهدف؟ لو سأل سائل ما الهدف من بعث الأنبياء؟ لماذا بعث الله الأنبياء؟ في هذه الآية جواب على هذا السؤال. يقول عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا مطلق الرسل، عموم الرسل الذين بعثهم الله إلى أقوامهم المحدودة، إلى الأمم كافة، الأنبياء، الرسل، أولو العزم غيرهم، هؤلاء المعروف عددهم 124,000 واحد، هؤلاء إنما بعثهم الله لهذه الأغراض التي يذكرها القرآن الكريم. يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أولا، مو أي واحد يجي يدعي النبوة والرسالة من قبل الله من قبل السماء، لأن هناك مدعون بكثرة، هناك كثرة طائلة كبيرة من الناس ادعوا أنهم رسل الله، أنهم أنبياء، حتى وصلت القضية إلى باب ذكر اللطائف والنكات على الأنبياء الذين ادعوا النبوة. يقولون في عهد المأمون واحد ادعى النبوة، في عهد المتوكل واحد ادعى النبوة، في عهد وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، في عهد رسول الله اثنان ادعوا النبوة، واحد رجل والأخرى امرأة، الرجل مسيلمة الكذاب والمرأة سجاح، واحدة يقال لها سجاح، وهؤلاء ادعوا النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالله عز وجل يقول عز من قائل في كتابه، يقول أرسلنا رسلنا بالبينات، لازم عنده بينة. ما هي البينة؟ البينة الدليل الذي يبين حقيقة الحال. في مسألة القضاء واحد مدعي واحد منكر، في القانون الشرعي يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنا أدعي أن لي عندك 1000 دينار، أنت تنكر، فأنا لو جئت بالبينة فبها، إن لم أجئ بالبينة فعلى المنكر أن يحلف وتنتهي المشكلة، وإلا القاضي شو يسوي؟ يقع في حيرة من أمره، هذا يدعي هذا ينكر، ماذا نصنع؟ ففصل الخطاب فيها المنازعات لما في واحد مدعي واحد منكر، يقول للمدعي جيب بينة، فإما عنده أو ما عنده، فإن كانت له بينات. يعني شنو البينات؟ يعني الدلائل والشواهد الفعلية الخارجية المادية التي تدل على صدق قوله، تبين تكشف يعني عن صدق قوله، هاي البينة هذه معناها، الدليل اللي يكشف عن صدق المدعى. أنا ادعيت بشنو؟ أحتاج دليل على أن يؤكد صدق مدعاي، يظهر صدق ادعائي. يقول القرآن الكريم أرسلنا رسلنا بالبينات، إحنا لما نبعث نبي ما يصير يعني من غير بينة، لابد من بينة، لابد من دليل يدعمه، دليل يعتمد عليه في تبيين وتوضيح وتصديق مدعاه. لهذا احنا نعتقد، وهذا ما يصرح به القرآن، ان الانبياء كانت لهم معاجز، كانت لهم آيات، كانت لهم كرامات. فموسى عليه الصلاة والسلام مثلا كان يعني كما هو مذكور في القرآن الكريم عنده معاجز كثيرة، بعضها مذكور في القرآن مثل اليد البيضاء، مثل الحية، العصا التي تنقلب إلى ثعبان. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وإبراهيم ونوح ما من نبي إلا وعنده بينة، بل بينات. فيقول الباري عز وجل إحنا نرسلهم إلى الناس، ندعمهم بالبينة حتى يصدقهم الناس، وإلا من وين الناس يعني على أي أساس يصدقوا؟ أرسلنا رسلنا بالبينات. فهذا الذي يدعي النبوة يسأل، نقول وين البينة؟ شنو الشاهد، شنو الدليل؟ لا بد من دليل، لا بد من بينة، لا بد من دليل يؤيد صدق دعواه. هذا أول، فلا بد من بينة، أرسلنا رسلنا بالبينات، ثم أنزلنا، يعني بعد ذلك غير البينة، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب أيها الأخوة كناية، والميزان كناية، والكناية تستعمل في اللغة العربية كثيرا وفي القرآن كثيرا. إذا أخذنا الكتاب والميزان على الحقيقة يصير معناه شنو؟ عند كتاب النبي وشايل بيده ميزان، الميزان اللي يوزن به الأشياء. والأنبياء الله سبحانه وتعالى ما بعثهم كلهم عندهم كتب، ولا أحد منهم بيد ميزان، إنما الكتاب كناية عن النظام، عن الدين، عن المنهج المكتوب. بمعنى آخر أن النبي لا يبعث إلا بمنهج مكتوب معروف أتى به من الله سبحانه وتعالى. نعم بعضهم عنده كتب وبعضهم ما عنده كتب. نبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند القرآن، موسى كان عند التوراة، عيسى كان عند الإنجيل، داود كان عند الزبور، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عند الصحف. لكن البقية شنو؟ في أنبياء ما عندهم كتاب معين، إنما يمضون على كتب الماضين. المقصود بالكتاب، المقصود بالكتاب ليس دائما هذا الكتاب اللي هو بين دفتين، لا، هذا الكتاب لو قصدنا كتابا معينا بين دفتين نسميه مصحف. المصحف معناه شيء مكتوب وله جلد وبين دفتين، بين غلافين. من هنا أيها الأخوة إذا تلاحظ الروايات والأخبار تتحدث عن مصحف فاطمة، القوم بعض الناس يريد أن يطعن ويشنع علينا، يقول أنتم عندكم مصحف غير هذا المصحف المتداول، عندكم مصحف فاطمة. والحال المصحف يعني كتاب، يعني تدوين، يعني تأليف. أما كلمة الكتاب حتى على الحقيقة يطلق على هذا الكتاب، ويطلق على الكتاب اللي يتداول في الوزارات. واحد يراجع من دائرة إلى أخرى يقول جبت لنا كتاب، وين الكتاب؟ يقصد بالكتاب شنو؟ الشيء المكتوب مطلقا عموما، شيء مكتوب حسن، شيء مكتوب سيء، شيء مكتوب خير، شيء مكتوب شر، لا علينا، طالما هو مكتوب يقال له لغة كتاب. يقول احنا لما نبعث الأنبياء نبعثه بشيء مكتوب من الله سبحانه وتعالى، مثل ما أنزلنا معه البينة ننزل معه نهجا مكتوبا، نهجا مكتوبا ودينا مدونا يعمل به، ما يخرج عن نطاقه، ما لا يحق له أن يخترع من نفسه، أن يؤلف من نفسه، أن يبدي رأيه في 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 دينه وفي نهجه، لا، شيء مكتوب مدون لا يتجاوز حدوده هذا الكتاب، وهو الدين، الدين الذي أتى به الأنبياء. الآن سؤال، شو نسوي في الدين؟ ماذا نصنع بالدين؟ شو نسوي بالدين؟ ليش بعث الله الأنبياء بالدين؟ ليش ما خلاهم الناس على حذيتهم؟ ينمو أحدهم في الأرض ويحيا ويعيش ويموت مثل الشجرة، الدين شو نسوي فيه؟ الجواب لا، طالما أعطاك عقل وغرائز وشهوات أنت مو مثل الشجرة، الشجرة ساكنة في مكانها، الشجرة محدودة الحركة، الإنسان غير محدود، الإنسان يتصرف، يقول، يفعل. يمكن لهذا الإنسان أن يحيي أمه، يمكن أن يميت أمه، يمكن أن يكون مثال الخير، يمكن أن يكون مثال الشر. واحد من هالناس، واحد من هالناس يصير عنده قدرة، أموال، يقوم يفسد، يقتل، يعني 100 مليون، 50 مليون، 150 مليون من البشر أسراء رهائن بيد شخص واحد. يعني هذا طاغية العراق مو كان هكذا؟ الشعب العراقي والشعب الإيراني والكويت والخليج وكلهم كانوا رهائن بيد واحد، واحد مجنون. يمكن أن يكون الإنسان بهالصفة، ويمكن على العكس، يمكن من بين هالناس المخلوقين يبعث فيهم مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل أئمة الطاهرين، مثل الإمام أمير المؤمنين. فالإنسان فعال، نشط، مؤثر، حيوي، متحرك، ينطلق. لابد أن ينظم حياته، تنظم تصرفاته. الدين هذا دوره، ينظم حياة الناس، تصرفات الناس. أنا لازم عندي منهج ولا ما عندك؟ يعني أنت تخلي طالب في المدرسة، طلاب في الابتدائي، أطفال صغار، الله يخليهم، تخليهم في المدرسة. المدرسة لابد لها من نهج ولا مو لازم نخليها هدد؟ إذا كانت مدرسة تحوي 300-400 طالب لابد لها من منهج، لا أقل من ذلك، أقل من ذلك. الأسرة، أنت أسرتك فيهم 10-5-6-3-4، لابد من نظم لهم ولا نخلي الأسرة هدد؟ لازم ننظم اقتصادهم، أكلهم، شربهم، سفرهم، حضرهم، ملابسهم، دينهم، عقلهم، فكرهم. لابد ننظم ولا مو لابد؟ طبيعي لابد من تنظيم لهذه الأسرة. طيب إذا كانت الأسرة لابد أن تنظم حياتها، فكيف بالناس جميعا، أهل الكرة، أهل الأرض جميعا؟ وإلا تعرض الناس لأخطاء. تعرف لولا الأنبياء، لولا الديانات التي أتى بها الأنبياء، كانت الكرة الأرضية ما تستديم حياتها إلى يومنا هذا، كان انفنت من زمان. اللي ينظم حياة الناس، يضبطهم، يخلي لهم ضوابط الدين. مرة يتمثل هذا الدين بالمسيحية والنصرانية، مرة باليهودية، مرة بالكذا، حتى ظهر الإسلام على يد خاتم الأنبياء محمد. هذا عن الكتاب. أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، شوف لاحظ العبارة، أنزلنا هذا الكتاب، هذا النهج، هذا الدين المكتوب نازل من عند الله، مو من عنده، ما عنده شيء، هو مو مشرع. يقولون المشرع الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، وإلا فالرسول ناقل مو مشرع. يعني الرسول ما قال لنا خلوا صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات، الله قال له قول. الرسول ما فرض علينا صوم رمضان، الله اللي قال له. الرسول ما قال لنا حجوا إلى بيت الله وسووا كذا وكذا، لا، الله سبحانه وتعالى أوحى له. فالمشرع الأول والأخير هو الله عز وجل، إنما الرسول ناقل، الرسول سفير، الرسول رسول واسطة، يحمل هذا الكتاب النازل من السماء إلينا وإلى الناس عامة. أنزلنا معهم الكتاب بعد والميزان، هذا المهم. ما هو الميزان؟ شنو الميزان اللي أنزله معه الكتاب؟ فهمنا شنو الميزان. هذا الميزان، الميزان اللي في اليوم ميزان إلكتروني، ولا قبل كان حديد، ولا إذا كبير كبير يسموه قبعة، يقصد هذا الميزان ذو الكفتين. صوت قوي. صلى على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. عطروا أفواهكم بالثالثة. إذن لاحظوا أيها الإخوة، في بينات تؤكد نبوة هذا الرجل، يعني مو اعتباطا، مو يدعي الكيف، هذا أولا. وعندما بعثه بعثه على أساسين، يعتمد النبي على شيئين أنزلهم الله معه، أولا الكتاب ثم الميزان. انتهينا عن الحديث من الكتاب، ما هو الميزان؟ الميزان على الحقيقة، الميزان هذا الأشياء، هذا الجهاز اللي يعني توزن به الأشياء، هذا على الحقيقة كلمة الميزان هذا. لكن مجازا كلمة الميزان يطلق على كل شيء أو كل أحد توزن به أعمال وشؤونات وحياة الناس. مثلا يسمي رسول الله صلى الله عليه وآله، يسمي علي بن أبي طالب ميزان الأعمال. هذا حديث يرويه السنة والشيعة، الخاصة والعامة يروون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي أنت ميزان الأعمال. يعني ماذا؟ يقصد أن أعمال العباد توزن حسب ولائهم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، تقاس أعمال الناس، تقاس مقاديرهم موازينهم عند الله حسب ولائهم. أنت مطلوب منك تصلي، نعم، صوم، نعم، تحج، نعم، تعطي حقوق الله، نعم، لكن من قناة علي بن أبي طالب، من طريق علي بن أبي طالب، عندك ولاء لعلي بن أبي طالب، خلاص أوكي صح. ما عندك أعمالك إلى سقر، كلها إلى جهنم إن كان ما يملك ولاء لعلي بن أبي طالب. أو البعض الآخر يملك نسبة من ولاء حسب ذلك، أو يصل درجة البعض إلى أنه والعياذ بالله مبغض لعلي بن أبي طالب، شانئ لعلي بن أبي طالب، عدو، هذا إلى جهنم لا شك. فإذن ميزان لما يكون علي بن أبي طالب سلام الله عليه ميزان الأعمال، ما المقصود بذلك؟ المقصود أن شؤون الناس، أعمال الناس توزن به، فهو ميزان على المجاز وليس على الحقيقة. الآن نرجع للآية، أريد أن أوضح لك شنو معنى قوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، هذه ليقوم الناس بالقسط مرتبطة بالميزان. الميزان المقصود في هذه الآية أيها الأخوة أن الرسول وأن الديانات والرسل عامة يخلون حياة الناس موزونة معتدلة، ما فيها إفراط ولا تفريط، ما في تطرف من هنا ولا تطرف من هناك. المشكلة أن الناس، دائما كل الناس في كل زمان ومكان لو تركوا على حالهم لصار عندهم تطرف من هنا أو تطرف من هناك، إفراط وتفريط. شلون؟ أضرب لك مثال. واحد تشوفه بخيل 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 حتى بالدرهم الواحد، حتى بالفلس الواحد. واحد آخر ما يعرف يدبر أمره إطلاقا، ومبذر مبذر إلى أبعد الحدود. زين، هذا تطرف وهذا تطرف، الميزان شنو؟ الميزان ما أتى به الإسلام. يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. طيب الآن الأمور الأخرى عامة، واحد في أكله ونومه وشربه وأهوائه وشهواته وغرائزه، عامة واحد يكبتها، وهذا مو صحيح، هذه رهبانية ولا رهبانية في الإسلام. واحد آخر يطلق لها العنان من غير ضوابط، هذا أيضا تطرف، هذا إفراط وتفريط، وكلاهما تطرف، يعني تطرف عن الجادة. لازم تكون معتدل، لازم تكون معقول، تعمل شيء معقول، لا أن تفرط ولا أن تفرط، لا تتطرف يمنه ولا تتطرف يسره. يجي لك واحد يحب جهة معينة، شخص معين يحبه أو جهة معينة يحبها، يتطرف في حبه لهم بحيث يسبب لنفسه ولجماعته ولأصحابه ولطائفته، يسبب لهم المشاكل. ليش؟ لأن يتعاطف مع الجهة المعينة، يحب الشخص الفلاني اللي ينتمي إلى الجهة المعينة، حبه لهذه الجهة لهذه الشخصية يدعوه إلى التطرف الشديد بحيث يسبب مشاكل لنفسه ولأمته ولجماعته ولطائفته. طيب هذا عنده تطرف. في المقابل تشوف الناس يتهجمون عليه، يسبوه، يشتموه، يطالبون بإبادته والقضاء عليه وعلى جماعته وطائفته، هذا أيضا تطرف. والحال الإسلام يدعو إلى الميزان، وهكذا، يعني في كل شأن من الشؤون الإسلام يدعو إلى أن تخلي لك ضوابط موازين. الإنسان أيها الأخوة، الإنسان يحب التطرف بطبيعته وغريزته، يتطرف. لاحظ الطفل، هذا الطفل الصغير، إما أنه يؤذي في لعبة وتصرفات الشيطانية، ولا يتركها جميعا ويكون خامل وساكت في جهة، يعني تريده يوم واحد هذا الطفل يكون معقول؟ مو معقول، ما يكون معقول، ما عنده ميزان، لازم يدرب، يعلم، يهذب حتى يكون موزون. بعض الأحيان نحن الناس منذ أن كنا صغارا، طفل أبو سنتين ثلاثة إلى أن يصير عمره 80 سنة 100 سنة ويموت، يحب التطرف، التطرف يمينا والتطرف يسارا، يقول لا أخي لا هالشكل ولا هالشكل. في العقائد مثلا، أضرب لك مثال والأمثلة كثيرة، في العقائد كان بعض المسلمين لا يرى الناس إلا مجبرين. يعني شنو؟ يعني يقول أنا الله سبحانه وتعالى لما يعني أقدمت على السرقة والزنا والعمل الحرام كان يقدر يمنعني، ما يهيئ للأسباب. أنا شنو؟ أنا عبد ضعيف، أنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مخلوق، أنا كائن موجود خلقني الله أوجدني، يقدر يتصرف فيه، يحملني من هنا يخليني هنا، يشيلني يجيبني يوديني. لكن الله سبحانه وتعالى ما فعل، خلاني أنا أرتكب الإثم، خلى عندي غريزة، هذه الغريزة دعتني إلى أن أتجاوز حدودي، أسوي العمل، قال لي هذا العمل حرام، يوم القيامة هم يعاقبني. هذول القوم يقال لهم المجبرة، نفوا العدل من الله. المجبرة نفوا العدل من الله، قالوا الله سبحانه وتعالى، يعني احنا مو قلنا أصول الدين 5، التوحيد والعدل، العدل ما يؤمنون به. ليش ما يؤمنون به؟ وأنه يكفر بالله، لا، هذا فكرة، هذا عقيدته وفكرة المتطرف. يقول الله سبحانه وتعالى مو عادل، يعني شنو مو عادل؟ ما يقصد أنه ظالم، يقول اللي جاي من الله حياه الله، هذا غصبا عليك لازم رغما على أنفك ترضى بحكم الله. ليش الله معادل يقول ممكن واحد الله سبحانه وتعالى يخليه من أهل النار مؤمن ويوديه للنار، كافر ويوديه للجنة، لا اعتراض على حكم الله. وكيف أنت منو عشان تعترض على الله؟ هذول يسموهم المجبرة، هذا تطرف. التفت كيف؟ في مقابل هذول في المعتزلة اللي هم المفوضة، يفوض، يقول الإنسان مفوض في كل شيء، مو مجبر على شيء، لا يكره على شيء إطلاقا أبدا. يجي الإسلام الصحيح، الإسلام المحمدي، الإسلام اللي مستلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله عند ميزان إسلام الرسل، يقول الإمام الصادق بأبي وأمي، يقول مو صحيح، لا هذا صحيح ولا هذا، هذا تطرف وهذا تطرف. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. خليك معتدل عقلاني متوسط في حكمك على الأشياء، في نظرك إلى الحياة، بالنسبة لنفسك، بالنسبة لغيرك. أنا ربما كمثال أقول، يعني ربما أرى من شخص سوء، أقول هذا تصرف غلط. لما أقول تصرف غلط، ثاني يوم أشوف تصرف حسن في مولد آخر، لازم أقول هذا حسن. كما قلت أن تصرف ذاك غلط، اليوم كان تصرفه حسن، لازم أقول هذا التصرف حسن. الحق أقوله حقا والباطل أقوله باطلا. اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنب. هذا الميزان، لاحظ، هذا الميزان يدخل في كل أبعاد الحياة. يريدنا الشرع، الإسلام، الرسل، أنزل الله معهم الميزان. لو إحنا ما حاربنا، ما قتلنا إطلاقا، مثل ما ترى الحضارة الأوروبية اليوم يقولك شنو القتل، ما يصير، حكم الإعدام هذا خلاف الإنسانية. انت يعني انت تعرف انسانيه وغير انسانيه، انت جاي تقتل العالم بالقنابل والمصائب في كل مكان، واحد مجرم خبيث في بلدك ما تحكم عليه بالاعدام حتى تري نفسك انسانيا وتتخذ جانب الانسانيه. في بعض الناس يحتاج الى القتل والاباده، قاتل لازم يقتل، معتدي لازم يعاقب. وبعض الأحيان لا، يعني يكون الإسلام إسلام رؤوف رحيم. ها، هذا الميزان، أن الله سبحانه وتعالى رحيم في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. لو كان هناك موضع للنكال والنقمة لا بد من غضب، لا بد من نكال، لا بد من نقمة، لا بد من عقوبة. ولو كان الموضع موضع رحمة ورأفة، نعم لازم أكون رحيم. أما لو تصرفت غير هذا فهذا فقدت الميزان. اللي يكون رحيم حتى مع الأعداء، مع القتلة، هذا غلط. واللي يكون شديد على الناس جميعا، هذا أيضا غلط. يقول في القرآن الكريم محمد رسول الله، والذين معه وش فيهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما تقدر تصفه بالشدة دائما ولا بالرحمة دائما، لا هو في ساعة الرحمة رحيم، في ساعة الشدة شديد. لو كان أب والد أسرة أو أم يتصرف مع عياله بشدة دائما، هذا مو غلط؟ أو كان يتعامل معهم بالرفق واللين دائما، هذا مو غلط؟ طبيعي غلط. كان عليه أن يتخذ ميزان. لاحظوا مسألة الميزان والتوازن بين الأشياء، بين الأمور، بين الحقائق، بين أبعاد الحياة، في أبعاد الحياة. هذا الميزان أتى به الله على يد الرسل، أنزله الله مع الأنبياء، بعث الله الأنبياء حتى يحمل الناس على التوازن والتعادل والتعقل. هذا الدين، هذا الدين يقول احنا بعثنا الانبياء لهالغرض، لا تتطرف من هنا ولا تتطرف من هناك، انظر بروية وحكمة اذا ما تعرف، انظر بحكمة وروية حتى تتصرف تصرف سليم. وان كنت لا تعرف اسأل، اسأل من هو اكبر منك، اسأل من هو اعقل منك. من الغلط ان يكون الانسان متطرفا هنا او هناك خارجا عن جادة الصواب، من هنا او من هناك، لا شرقية ولا غربية. هذا القرآن يصف الإسلام، الدين الذي أتى به رسول الله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يصفه بأنه ما في اتجاه شرقي، طبعا شرقي كناية يعني تطرف، لا اتجاه شرقي ولا اتجاه غربي، لا أنت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل وسطية أيها الأخوة؟ هذه جيدة في كل شيء، أنا شيعي لازم أكون معتدل وسطي معقول، وغيري على مذهب آخر لازم يكون معقول، لازم يكون وسطي. أما يجي يكفرني ويطلعني من الإسلام ويعني يحكم علي بأني مشرك كافر مرتد رافضي خبيث العقيدة، وكم تجد في الكتب من هذه الأباطيل ومن هذه الادعاء. أنا أمس كنت أقرأ في كتاب أمس يذكر، وهذا شيء يدعو للغرابة والأسف حقيقة، يدعو للغرابة والأسف، يجي إلى راوي عالم، عالم راوي فقيه، يقول هذا صدوق ثقة كلامه ذهب، لكن في عيب واحد، شنو عيبه؟ يقول رافضي خبيث العقيدة، ما يأخذ بقوله، لأن رافضي ما يكفيهم بقوله رافضي، لو قال رافضي وبس لا بس، لا يقول رافضي خبيث العقيدة، رافضي يتهم في دينه. هذا تطرف يا أخي، هذا مو صحيح. إذا كان يحق لك أن تسمي ديني دين خبيث، إذا كان يحق لك أن تقول أن هذا يعني في دينه نظر في إيمانه نظر، إذن أنا أيضا لي الحق أن أقول مثل كلام مثل هذا الكلام في حقك، تقبل أنت ترضى أن أقول مثل هذا؟ هذا تطرف، هذا خروج عن جادة الصواب، هذا خلاف الميزان الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وأتى به نبي الإسلام. يقول القرآن، يقول القرآن، القرآن الذي أنزله على رسول الله، يقول إنما المؤمنون إخوة تعاملوا فيما بينكم تعاون الأخوة والإخاء والمحبة رحماء بينهم، وأنك تتطرف إلى هالحد إلى هالدرجة وتخرجني من الإسلام وتسمي ديني ومذهبي اللي هو دين ومذهب آل بيت رسول الله تسميه دين خبيث؟ هذا تطرف، هذا مو صحيح. كما أنا أيضا ما لي حق أن أخرج الناس من الإسلام أقول لهم دولة مو مسلمين دولة كفار، لا، ونحن لا نقول هذا، ما علمنا أئمتنا وسادتنا أن نقول مثل هذا القول في حق الآخرين، هذبونا أدبونا علمونا حملونا على الوسطية والاعتدال في كل شيء. هذا الميزان الذي يصرح به القرآن، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هاي انتهت، لازم الرسول عنده بينة، وأنزلنا معهم الكتاب والإيمان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني تقوم حياتهم بالقسط. ما هو الفرق بين القسط والعدل؟ مرة يسميه عدل، مرة يسميه قصر. يعني مثلا في أخبار ظهور الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه وصلوا على محمد وآل محمد. كثيرا وردت كلمة القسط والعدل. يقول لو لم يبقى من جملة الأحاديث، هذا الحديث متفق عليه، يقول لو لم يبقى، قال صلى الله عليه وآله، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي اسمه اسمي كذا كذا يملأ الأرض قسطا وعدلا. يعني فرق بين القسط والعدل. شنو الفرق بين القسط والعدل؟ هنا في الآية يقول ليقوم الناس بالقسط. العدل أيها الأخوة ما يقوم به السلطان، ما يقوم به الحاكم. يعني الحاكم لازم يكون عادل، المحكوم هم مطلوب من العدل، لكن ما يسموه عدل، يسموه قسط. يعني أنا لازم حياتي تقوم مع الناس بالقسط، معنى ذلك أني أعدل في تصرفاتي، أعدل في علاقاتي، أعدل بين الناس، أعدل بين أفراد الأسرة، أعدل في كل شيء يتعلق بي وبغيري. إنما هذا العدل اللي بين الناس التحتاني القاعدة، العدل اللي بين القاعدة أنفسهم يسمى قسطا. أما العدل اللي في القمة من الرؤوس والسلاطين ذاك يسمى، يعبر عنه بالعدل. ما يقولون سلطان مقصد، يقولون سلطان عادل. ولا يقولون يعني الناس تعاملوا بينهم بالعدل، غلط، هذا لغويا غلط. لازم أقول تعاملوا فيما بينهم بالشنو؟ بالقسط. هذا الفرق بين القسط والعدل. يقول احنا أنزلنا الكتابة والميزان لتقوم حياة الناس على القسط، لا يجور أحدهم على الآخر، لا يظلم أحدهم الآخر، لا تسيء الظن بالناس، لا تتهم الناس، لا تكذب على الناس. في المقابل الناس يقول لهم لا تسيئون الظن بهذا، لا تكذبون عليه، لا تتهموا، لا تعاملوا بالظلم والجور، لا تضيقون عليه، خلوا يعيش بكرامته. يا أخي احنا خلقنا كل فرد من الناس إنسانا مكرما، ولقد كرمنا بني آدم، انت أيضا لازم تكرمهم، يعني تعطيهم كرامتهم. إن كنت تريد من الناس أن يمنحوك الكرامة والقسط لازم تعطي الناس حقهم في الكرامة والقسط. الإنسان مكرم، عزيز، محترم، لا يساء إليه. ليش حرم الإسلام الغيبة؟ لأن الغيبة تضر بكرامة الإنسان. ليش حرم الكذب؟ لأن الكذب يضر بكرامة الإنسان. أنا لو قلت لك جملة ثم اكتشفت أني أنا أكذب عليك، تحس بأن كرامتك مست. الغيبة تمس كرامة الناس، الخيانة تمس كرامة الناس. شوف لاحظ أيها الأخوة، خلي أقول لك الجملة أختم بها حديثي. لاحظ المحرمات في الشرع، المحرمات عموما لاحظها، تشوف كلها لها قاسم مشترك واحد، وهي أنها تمس كرامة الإنسان، تمس كرامة الإنسان. إما تمس كرامة الإنسان نفسه، ولا تمس كرامة الآخرين. شرب الخمر يمس يؤذي كرامة الإنسان نفسه. واحد عاقل يفهم، إنسان آدمي، مرة واحدة يخرج من طوره يفقد عقله، هذا مس كرامة نفسه. واللي يغتاب يمس كرامة الآخرين. المحرمات حرمها الشرع لأنها تمس كرامة الإنسان. في المقابل أمر بمعروف، بإحسان، بمودة، بعيادة المريض، بما كذا كذا، كل ذلك ليش؟ حتى يرفع كرامة الإنسان، حتى يحافظ على كرامة الإنسان. يقول لك إذا واحد تمرض روح العيادة، يلا روحوا العيادة سألوا عنه ولا تطولون عنده كثير. شلون أخبار شلون تطلع برا؟ ليش؟ حتى يشعر بكرامته، يحس أن الناس يحبوه، لا زال يحسون فيه، يفكرون بأحواله، ينظرون إلى أموره، ما نسوا ما غفلوا عنه، لا يصاب بإحباط، لا يصاب بحزن بيأس. هذه عيادة المريض، هذه تأثيراته، تخلي الإنسان يشعر بكرامته. خلاص الآن مات واحد، مات ذهب إلى الرفيق الأعلى، راح إلى الله، يقول هذا الميت تغسله، تكفنه، تحمل جنازته، الناس يشيعوه، يقرون عند القبر فاتحة، يقرون القرآن. ليش؟ خلاص هذا مات انتهى، ما يحس بعد. لا، هذا حفاظ على كرامة الميت وحفاظ على كرامة الحي. أنا أيضا لما أشوف هذا عاملوه بهاللطف احترموه، أنا أيضا أحترم الناس، أنا أيضا أنتظر أن أعامل بهالطريقة. حتى الميت له كرامة في الإسلام، حتى الميت له كرامة في الإسلام. فإذا فقد يعني المجتمع فقد الموازين، ضاعت حقوق الناس وكراماتهم. لو أردنا أن تقوم الحياة، حياة الناس، على الكرامة والقسط، لا بد من العمل بالكتاب والميزان. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله. والليلة كان حديثنا مقدمة عن حياة الرسول، لأن الليلة القادمة الجابلة ليلة وفاة رسول الله، يوم الجمعة يوم وفاة رسول الله، باكر ليلة الجمعة ليلة وفاته. وإحنا حديثنا الليلة وغدا ويوم الجمعة بالنهار أيضا حديثنا عن سيد الكائنات وخاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من أشياعه وأتباعه والسائرين على هديه ونهجه ودينه صلى الله عليه وآله. اللهم إنا نتقرب إليك بنبيك نبي الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم منك على العالمين. اللهم فذلل لنا صعوبة الحياة، واكفنا همها وشرها، فأنت الكافي القادر القاهر يا أرحم الراحمين. يا رسول الله، نحن أمتك، نحن أولادك. قال في الحديث: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، أبوى هذه الأمة، أنا أبوهم وأنت أبوهم. بس شوف يا رسول الله، الأمة سوت فيك وفي ذريتك شيء يعز علينا حقيقة ويعز على رسول الله. شوف هالأمة ماذا صنعت بأولادك، بحترتك، بأهلك. هالأمة اللي يعني أنت تعتبر نفسك أبوهم، تعتبر نفسك أباهم، أحسنت إليهم، أخرجتهم من العمى إلى البصيرة، من الضلالة إلى الإيمان والهدى. يا رسول الله، ذولا سبوا بناتك، ذولا قتلوا ذريتك، ذولا عصروا ابنتك فاطمة بين الحائط والباب حتى كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها. علي بن أبي طالب وصيك أخاك ضربوه بالسيف على رأسه في محراب العبادة. الحسن دس إليه السم حتى قذف كبده قطعة قطعة. وأما عزيزك وحبيبك الحسين فإنه داسوه تحت حوافر الخيل، قتلوه ظمآن عطشان، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ظمآن، ظمآن ذاب فؤاده من غلة ان لو مست الصخرة العصايب اي لبابا ترب الجبين ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون اي ترابا اي نايم اخي شلون نومه شلون نومه خويا حر الشمس غير نزومه أحد الجميع تغير رسوم أي عريات ومسلم هدوم يا ريت يومي قبل يوم إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جمعني المنضودة مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا نسألك وندعوك طلبوا مني أيها الأخوة الدعاء نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم سهل أمورنا ولا تعسرها علينا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا اليسير منا ومن المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات